إلا أن الرب لم ينس أعمال أنطونيوس البطولية في هذه التجربة، فأسرع لنجدته، فرفع أنطونيوس ناظريه إلى فوق، فرأى أن السقف ينفتح شيئا فشيئا، وأن النور أخذ ينزل عليه. فجأة اختفى الشيطان وتوقف للحين ألم جسده. حينما أدرك أن المساعدة إلهية، تنفس الصعداء وتوجه إلى الرؤية الإلهية بعدما ارتاح من الآلام، قائلا: أين كنت يا إلهي؟ لما لم تظهر في البداية كيما تريحني من العذاب؟ فسمع صوتا يقول له: لقد كنت هنا يا أنطونيوس، لكنني كنت أنتظر ما ستحققه. وبما أنك قد احتملت بصبر هذا العذاب وخرجت ظافرا، فسأكون لك عونا، وسأعمل كيما يكون اسمك معروفا في كل مكان. آنذاك اكتسب أنطونيوس قوة، فأحس بأنه أشد قوة من ذي قبل. لقد حدث هذا الأمر عندما كان في 35 من عمره. في اليوم التالي خرج بزخم أقوى في اتقائه لله، وانطلق إلى الشيخ راجيا إياه أن يقبله معه في الصحراء، لكن الشيخ رفض بسبب سنه، ولأن هذا كان غير مألوف في تلك الآونة، فصمم على الانطلاق إلى الجبل. أما العدو فكان ينظر إليه بعين الحسد محاولا منعه، فأراه في الطريق قرصا فضيا كبيرا، لكنه أدرك حيلة الشيطان، لذلك نظر إلى القرص وقال: كيف وجد هذا القرص في الصحراء؟ إن الطريق ليس مألوفا ولا أثر فيه يشير إلى مرور أناس من هنا، كما أنه لو سقط لأثار انتباه لأنه كبير الحجم. ولو رجع الذي أضاعه ليفتش عليه أما كان قد وجده، لأن المكان صحراوي، إذن إنه صنيعة الشيطان. فلن تعيقني عن هذا الحماس أيها الشيطان، ليكن هذا القرص معك إلى الهلاك. وفيما يقول هذا اختفى القرص كالدخان أمام وجه النار. وعندما صعد إلى الجبل رأى ذهبا حقيقيا ملقا على الطريق، فتعجب من كمية الذهب، لكنه مر دون أن يرجع رأسه إلى الخلف، لا بل إنه أخذ بالركض بسرعة حتى يظهر له المكان قصيرا، فينسى بذلك الذهب الذي رآه. ومن ثم وجد كوخا مليئا بالزحافات على مسافة قريبة من النهر، فسكن فيه. وللحين هربت الزحافات، بل قل أن أحدا قد طردها، ووضع حاجزا على مدخل الكوخ، وجمع خبزا لمدة 6 أشهر، كما كانت عادة الطيبين الذين كانوا يحفظون الخبز سليما لمدة 1 سنة كاملة. وبما أن الماء كان متوفرا داخل الكوخ، بقي فيه دون أن يخرج لزيارة أحد، ودون أن يرى أحدا من الذين كانوا يزورونه، لكنه كان يقبل الخبز مرتين في السنة من سقف الكوخ. لم يكن يسمح لزائريه بالدخول إلى الكوخ، وفي كثير من الأحيان كانوا عند انتظارهم الطويل له يسمعون ضجيج جمهرة من الناس وكأنها تتضارب وتتصارخ قائلة: ابتعد عن أماكننا، ما علاقتك بالصحراء؟ فلن تستطيع احتمال شرنا. كان الزائرون يظنون بادئ الأمر بأن جماعة من الناس قد دخلت الكوخ وأخذت في العراق، لكن عندما كانوا ينظرون من ثقب الباب كانوا يدركون بأن الشياطين هي المسببة لهذه الجلبة، فيخافون ويطلبون مساعدة أنطونيوس، بيد أن أنطونيوس كان يصغي إلى أصوات الزائرين أكثر من إصغائه إلى أصوات الشياطين، راجيا إياهم الرحيل حتى لا يخافوا، وقائلا أن الشياطين تخلق رؤى للذين يخافون منها. لذلك ارسموا إشارة الصليب واذهبوا بشجاعة واتركوا هؤلاء يضحكون على أنفسهم. فكانوا يرسمون إشارة الصليب ويرحلون، أما هو فلم يمسه أي أذى ولم يتراخى في جهاده، فإن قوة الرؤى الإلهية وضعف الأعداء أكسباه راحة وحماسا عظيمين. في الواقع كان معارفه ينظرون إليه بعين الخوف، إذ كانوا يظنون بأنهم سيجدونه مائتا، وعوضا عن ذلك كانوا يسمعونه وهو يرتل: ليقم الله ولتتبدد أعداؤه وليهرب مبغضوه من أمام وجهه كما يبيد الدخان يبيدون، وكما يذوب الشمعة من أمام وجه النار كذلك تهلك الخطاة من أمام وجه الله. كل الأمم أحاطت بي وباسم الرب قهرتها. زيارة النساك الجدد له وتوحدهم. انقضت 20 سنة من دون أن يزور أنطونيوس أحدا ودون أن يزوره أحد على نحو مستمر، وهو ينسك بهذه الطريقة. بعد هذه السنين أتى معارفه وفتحوا الباب بالعنف لأنهم أرادوا تقليد نسكه، فاضطر للخروج وهو يحمل الله في داخله. لكن الجميع تعجبوا منه لأنهم رأوا جسده غير متغير، أي أنه لم يسمن مع كونه عريانا ولم يضعف بسبب كثرة الأصوام وصراعه مع الشيطان، إنه هو نفسه كما كان قبل نسكه الطويل، وعالمه الروحي كان طاهرا، الملل لم يتحكم به، عقله لم يتشتت قط من جراء أي لذة، ولم يكن عابسا ولا ضاحكا. لما رأى الذين في انتظاره لم يتأثر، كما أنه لم يفرح بمعانقة الكثيرين له. ولقد شفى زائريه من أمراضهم وحرر الكثيرين من الشياطين، لأن الرب أعطاه نعمة كبيرة، وعز الحزانة وصالح المتخاصمين. في نهاية حديثه هم قال: إنه ينبغي ألا نضع في العالم شيئا أرفع من محبة المسيح، مفكرين في الخيرات الآتية وفي المحبة التي أظهرها الله للإنسان الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. فأقنع الكثيرين باختيار الحياة الرهبانية، وهكذا قامت الأديار على الجبال وتحولت الصحراء إلى مدينة يقطنها الرهبان. لما احتاج إلى عبور قناة أرسنويتس لأن زيارة الإخوة كانت ضرورية، رأى أن القناة مليئة بالتماسيح، فصلى ودخل المياه مع الذين كانوا معه عابرين القناة بدون ضرر. وعندما رجع إلى الدير أكمل الجهاد الشريف، مالئا الذين دخلوا الرهبنة مؤخرا حماسا بحواره معهم، وحاثا إياهم على قبول الحياة الرهبانية. فبسبب هذا الكلام تأسست أديرة متعددة، وكان هو الموجه الروحي لها. عرض خبرته للنساك. خرج ذات مرة إلى الخارج، فاقترب منه الرهبان وطلبوا إليه أن يكلمهم، فقال باللغة المصرية: الكتاب المقدس كاف للتعليم، لكن من الحسن أن يشدد الواحد الآخر في الإيمان، وأن نجمل النفس بالكلام الروحي. فيا أولادي آتوني بكل تساؤل عندكم، وأنا سأكلمكم بما أعرف من خبرتي الخاصة لأنني أكبر منكم سنا. لا نفكرن بالرجوع إلى الحياة الدنيوية، ولا نخضعن عقلنا للشر، ولا نتراخين في الحياة النسكية بسبب مرور الزمن، بل ليزدد حماسنا أكثر فأكثر، وكأننا نبدأ كل يوم لأول مرة. حياة الإنسان قصيرة جدا إذا ما قيست بدهور الحياة المستقبلية. لا بل إن كل حياتنا الحاضرة ليست بشيء أمام تلك. كل ما في العالم نشتريه بقيمة مساوية له، أما وعد الحياة الأبدية فيشترى بسعر قليل جدا. لقد كتب أيام حياتنا 70 سنة، وإن كانت مع القوة ف80، ومعظمها كد وعناء. أي إذا ثبتنا في الحياة النسكية لمدة 80 أو 100 سنة فلن ننال المكافأة ل100 سنة فقط، بل إلى دهر الداهرين. وفي حين أننا نجاهد على الأرض فإننا لن نرث على الأرض، إذ سنحصل على الوعود في السماوات. وفي حين أننا سنترك على الأرض جسدا مائتا فإننا سنحصل في السماوات على جسد غير فاسد. يا أولادي، يجب علينا ألا نفقد حماسنا ظانين أننا قد اعتقنا في النسك أو أننا حققنا شيئا عظيما. إن آلام هذه الدنيا لا توازي المجد الذي سيتجلى فينا، كما يجب ألا ننظر إلى العالم ظانين أننا قد تركنا أمورا عظيمة. إن هذه الأرض تبدو صغيرة بمقارنتها مع السماء، لذا لو اتفق أن كنا أسياد الأرض وعزمنا على نكران هذه السيادة فهذا لا يتساوى مع أي شيء في ملكوت السماوات. هذا النكران هو كمن يزدري درهما نحاسيا حتى يربح 100 درهم ذهبي. فإذا كانت الأرض كلها لا تساوي شيئا بالنسبة إلى السماء، فالذي يترك بعض الحقول لا يكون قد ترك شيئا. إذا ما تركتم بيتا أو ذهبا كثيرا فلا تفتخروا ولا تحزنوا، وإذا لم ننكر كل شيء من أجل الفضيلة فإننا سنتركها حتما عند الموت، والأرجح إلى أناس لا نريدهم كما يذكر كاتب سفر الجامعة. إذن لماذا لا ننكر كل هذه الأمور من أجل الفضيلة والملكوت؟ لا نظهرن رغبة بالحصول على النعم المادية، إذ ما الفائدة من الحصول على أمور لن نستطيع أن نأخذها معنا؟ فلماذا لا نجتهد في الحصول على الأمور التي سنأخذها معنا، وهي التعقل والبر والعفة والرجولة والحصافة والمحبة والرحمة والإيمان بالمسيح والوداعة ومحبة الغرباء؟ إذا ما نجحنا في اكتسابها فإنها ستسبقنا إلى الحياة الثانية، حيث ستهيئ لنا ترحيبا في أرض الودعاء. على الواحد منا أن يقنع نفسه بهذه الأفكار غير متراخ في إيمانه أنه عبد الرب، وأن من واجبه خدمة السيد. فالعبد لا يجرؤ على القول لسيده إنني اشتغلت البارحة فلن أشتغل اليوم، بل إنه لا يتوقف عن العمل، إذ لا يحسب الأيام التي اشتغل فيها، بل يظهر النشاط عينه كي يعجب به سيده، وكي لا يعرض حياته للخطر. إذن فلنؤدي نسكنا في كل يوم بتجلد، مفكرين بأننا إذا تكاسلنا ليوم واحد فلن يسامحنا الله لأننا نملك ماضيا حسنا، بل سيغضب علينا لتكاسلنا. هذا ما يقوله النبي حزقيال في الأصحاح 18، لأن يهوذا خسر في ليلة واحدة تعب الماضي. لننصرف إلى حياة النسك من دون إهمال، لأن الرب عون لنا في هذا الجهاد، كما كتب: إن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. لكي لا نقع في الإهمال، من الحسن أن نتذكر قول الرسول: إنني أموت كل يوم. إذا ما عشنا كل يوم بحس الموت فإننا لن نخطئ. عند نهوضنا من النوم في كل صباح فلنفكر بأننا لن نعيش حتى المساء، وعند انطلاقنا إلى النوم فلنفكر بأننا لن ننهض، لأن حياتنا مجهولة. وإذا سيطرت هذه المشاعر علينا وعشنا على هذا المنوال، لن نقع في الخطيئة ولن تعترينا رغبة شريرة، إذ بانتظارنا اليومي للموت لن نكنز كنوزا على الأرض مسامحين الجميع بكل ما أساءوا إلينا، ولن نبقي في داخلنا شهوة امرأة أو أي لذة شريرة. إن هذا التفكير والصراع ضد التجارب يدمران كل يوم ما هو ملذ في الخطيئة، ويعيدان النفس إلى الطريق القويم إذا ما انحرفت. بما أننا قد ابتدأنا بالسير في طريق الفضيلة، فلنتقدم إلى الأمام دون أن يرجع أحد منا رأسه إلى الخلف كامرأة لوط. من يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء لا يصلح لملكوت السماوات، فإن إرجاع الرأس إلى الخلف ما هو إلا تغيير للفكر واهتمام دنيوي. لا تخافوا عندما تسمعون عن الفضيلة، ولا يدهشكم اسمها، لأنها ليست خارج أنفسنا بل في دواخلنا. إنها أمر سهل يكفي أن نريده. إن اليونانيين يرحلون إلى بلاد أجنبية لتحصيل العلم، لكننا نحن لا نحتاج إلى الانتقال إلى بلاد أجنبية حتى نحصل على الملكوت، ولا إلى عبور اليم للتفتيش عن الفضيلة. ها إن الرب قد قال: إن ملكوت السماوات هو في داخلكم. إذن إن الفضيلة تكتسب عندما تتوق النفس من طبيعتها إلى الروحيات. هذا التوق يتم عندما تبقى النفس كما خلقت جميلة ومستقيمة. لذلك قال يشوع بن نون إلى الشعب عندما أعطاه الرب الوعود: قوموا قلوبكم في طريق الرب إله إسرائيل. ويوحنا قال: اصنعوا طرقكم مستقيمة. النفس مستقيمة بطبيعتها، أما انحرافها فيعود إلى الفساد الحاصل في طبيعتها، وهذا ما يسمى بشر النفس. ليس الأمر عسيرا، لأننا إذا بقينا كما خلقنا الرب فسنكون في الفضيلة، أما إذا فكرنا في الشر فسيحكم علينا كأشرار. إن اكتساب الفضيلة سيكون صعبا عندما نبحث عنه خارج أنفسنا، فلندع ذواتنا عند الرب وكأننا قد تسلمنا الوديعة من الرب نفسه، حتى تعرف النفس من خلقها وحتى تكون كما خلقها. فلنجاهد كي لا يسيطر علينا الغضب ولا تتسلط علينا الشهوات. قد كتب: إن غضب الإنسان لا يصنع بر الله. الشهوة إذا حبلت تلد الخطيئة، والخطيئة إذا كملت تنتج موتا. يجب أن نكون صاحين في حياتنا النسكية حتى نحفظ قلبنا سالما، لأن أعداءنا مرعبون وخداعون، إنهم الشياطين الأشرار كما قال الرسول: إن مصارعتنا ليست مع لحم ودم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماوات. جمهرتهم كثيرة ومتعددة الأنواع، فالكلام كثير على طبيعتهم وأنواعهم، لكنه عمل من هم أرفع منا. أما الشيء الضروري لتعلمه فهو أن خداعهم موجه ضدنا. ينبغي أولا أن نعرف أن الشياطين لم يخلقوا هكذا، لأن الله لم يخلق أي شر، فلقد خلقوا صالحين، لكنهم سقطوا مبتعدين عن الحكمة الإلهية، ثم خدعوا عبدة الأوثان بالخيالات التي يخلقونها، والآن هم يحاولون خداعنا بحسدهم كي يعيقونا عن الوصول إلى السماوات. لذلك ينبغي الانتباه والتدرب كي يستطيع الواحد منا أن يعرف حبائلهم، وذلك عند حصوله من الروح القدس على موهبة التمييز بين الأرواح، وعلى معرفة أهدافهم ومعرفة الطريقة التي بها يطردون ويهزمون، إذ أن حبائلهم ووسائل هجومهم متعددة. الرسول المطوب وتلاميذه عرفوا حبائل الشيطان، إننا لا نجهل أفكاره. يجب على كل منا أن يصلح الآخر وفقا لخبرته مع الشياطين، وأنا بما أنني أملك هذه الخبرة فسأعرضها يا أولادي عليكم. إذا ما رأى الشيطان أن المسيحيين عامة والرهبان خاصة يتقدمون روحيا، يسعى في تجربتهم ناصبا لهم عثارا في الطريق، أي أفكارا شريرة، فلا تخاف من هجماتهم، لأنهم يهزمون بالصلوات والأصوام، لكنهم لا يتوقفون عن الهجوم، بل يقتربون من جديد بغش وخبث. فعندما لا يستطيعون إثارة شهوة دنسة في الفكر، يلجؤون إلى أسلوب آخر، مثيرين في الفكر تخيلات دنسة، آخذين شكل النساء والوحوش والزحافات. لا نرتعب من هذه التخيلات، لأنها ليست بشيء وتختفي بسرعة. عندما يحمي المرء نفسه بالإيمان وبإشارة الصليب، إنهم وقحون جدا وذو صفاقة، لأنهم يبتدعون أيضا أسلوبا جديدا في هجومهم، إذ يدعون أنهم يتنبؤون عما سيحدث بعد أيام، مظهرين أنفسهم مديدي القامة. أما إذا وجدوا النفس زاخرة بالإيمان، فيطلبون مساعدة رئيسهم. من ثم قال أنطونيوس: إن الشياطين تظهر غالبا على هذا النحو، كما كشف الرب لأيوب القائل: عيناه كهدب المصباح، من فيه تخرج مصابيح، وشرار نار يتطاير منه، من منخريه يخرج دخانا من قدر منفوخ أو من مرجل، نفسه يشعل الجمرة واللهيب يخرج من فيه. هذا هو رئيس الشياطين، إن الرب قد صوره لأيوب مرعبا ومتكلما بفخر واعتزاز، يحسب الحديد كالتبن والنحاس كالعود النخر. يعتبر البحر كأنه حمام ماء، ولجج المياه كأنها أسيرة وممر له. أما النبي فيقول في سفر الخروج: قال العدو: إنني إذا تتبعته فسوف ألقي القبض عليه. وإشعياء يقول: سأقبض بيدي على المسكونة كلها، مثلما أقبض على العش مع الفراخ، وسأرفعها كما يرفع المرء البيض المهجور. هذه الأمور يسخر بها الشيطان واعدا بها المؤمنين ليخدعهم، لذلك يجب ألا نخاف من ظهوراته وأصواته لأنه كذاب. إذ على الرغم من هذا الافتخار وهذه الوقاحة، فإن الرب قد قبض عليه بسنارة كأفعى كبيرة حتى نسخر منه. الشياطين تتحرك في الأسفل مثل العقارب والحيات كي ندوسها نحن، فها إن ذاك الذي يزعم أنه سيسود البحر وسيصبح سيد المسكونة لا يستطيع أن يعيق نسكنا، ولا يستطيع أن يعيقني أنا المتكلم ضده الآن. فلنعرض عن أقواله فهو يكذب، ولنتشجع أمام تخيلاته فهي كاذبة كذلك. الضوء الذي يظهر عن طريق التخيلات ليس حقيقيا، إنما هو مقدمة وصورة عن نار جهنم المعد له، أي أنهم يخيفون الناس بالأمور التي سيعذبون بها. إن أشباحه وتخيلاته تظهر وتختفي سريعا دون أن تسبب أذى لأي مؤمن، فلا تخاف إذن من فنونهم لأنها تصبح عدما بنعمة المسيح. الشياطين شريرة جدا وقادرة على أن تأخذ الشكل الذي تريده، فكثيرا ما تتظاهر بأنها ترتل مستشهدة بالكتاب المقدس، وأحيانا تردد الأمور التي نقرأها وكأنها صدى، وتارة تنهضنا للصلاة كي لا ننام، وطورا تتخذ شكل الرهبان متظاهرة أنها تتكلم بتقوى وذلك كي تخدعنا. لذا يجب ألا نصغي إليها حينما تنهضنا للصلاة وحينما تنصحنا أن لا نأكل أبدا، فهي لا تفعل هذا عن تقوى أو عن إيمان، بل لتقود المستقيمين إلى اليأس ولتظهر لهم أن الحياة النسكية غير مفيدة، فتثير فيهم الاشمئزاز وتجعلهم يظنون بأن الحياة الرهبانية صعبة التطبيق، بهذا تعيق الذين يحاربونها. يتبع في الشريط التالي.